والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نبدأ بمشيئة الله عز وجل درس الفقه اليوم في كتاب الصيام، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من كتاب الزكاة. وكتاب الصيام نبدأه بالتعريف، فتعريف الصيام هو ترك مخصوص في وقت مخصوص بنية مخصوصة. والترك المخصوص هو ترك الطعام والشراب والشهوة وما في حكمها، أي حكم كل ذلك، ما في حكم الطعام وما في حكم الشراب وما في حكم الشهوة. وأما الوقت المخصوص فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما النية المخصوصة فأداء عبادة الصيام سواء كان فريضة فيكون أداء الفريضة، أو كان نفلا فيكون أداء النفل. فهذا هو التعريف. معنى ذلك أن الصيام يختص بترك أشياء معينة، وهي الطعام والشراب والشهوة أي الجماع، وما في حكم كل ذلك. الطعام وهو معروف ما يطعمه الإنسان بطريق الفم سواء كان مغذيا أو غير مغذ، وما في حكم الطعام هو ابتلاع أشياء ليست على سبيل الإطعام كقطع النقود أو غيرها. والشراب وهو معلوم الماء وغير الماء، وما في حكمه أن يشرب أشياء لا تشرب ولا ينتفع منها العبد بل قد يتضرر كتعاطي السم مثلا. والجماع وما في حكمه وما في حكم الجماع، أمور تسبب الإنزال كالجماع. هذه هي المقصودة بالترك أو هذه هي المقصودة بالإمساك أي يمسك عنها. وبالتالي فالصيام مختص بالبطن والفرج، هذا هو الصيام شرعا. أما الصيام حقيقة فهناك أمور يلزم الصائم أن يتركها لأنها تؤثر في ثواب الصائم، ومنها الغيبة والنميمة وترك الجدال وترك السب، وأيضا الرفث وغير ذلك من الأعمال التي ينبغي أن يترفع عنها الصائم سواء كانت تكره له أو تحرم عليه. هذا هو تعريف الصيام شرعا وحقيقة. هناك مسائل متعلقة بالصيام. هذه المسائل ذكرها الشيخ في مصنفه في كتابه، فأورد أحاديث تشتمل على هذه المسائل. نذكر حديثا حديثا ونتكلم عن المسألة المتعلقة به. من ذلك الحديث 174 والمرقم في الكتاب 178، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا، لا تقدموا أي لا تتقدموا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وفي الحديث نهي عن أن يتقدم الصائم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني ما يعرف بيوم الشك وهو اليوم السابق على شهر رمضان الذي تستطلع فيه الرؤية، وهو اليوم السابق والذي قبله. والنهي هنا نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال فيه العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. ومعناه طالما أن الصيام يجب للرؤية، رؤية الهلال، كما سيأتي في المسألة الآتية إن شاء الله عز وجل، فهذا معناه أن شهر رمضان يجب صيامه ابتداء من رؤية الهلال، وبالتالي فمن رأى أن هذا لا يكفي وأنه احتياطا يصوم يوما قبل الهلال أو يومين حتى يستقبل بهما رمضان من باب الاحتياط لشهر رمضان، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل لصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان، بمعنى رمضان يعني بقصد استقبال رمضان احتياطا، ربما أن يكون بدأ قبله قبل هذا اليوم بيوم أو يومين فيكون هذا العمل على سبيل الاحتياط. لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل لصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان، انتهى. وقال في الفتح: وهذا هو المعتمد. يعني يقول الشيخ ابن حجر، الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري: وهذا هو المعتمد، أي هذا المعنى هو المعتمد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يعني كان يصوم صوم نفل، ربما أن يكون أول شهر رمضان الجمعة، وأن رجلا اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس فيكون قبل رمضان بيوم يوم خميس، فهذا ليس منهيا عن أن يصوم، أو أن يبدأ مثلا رمضان يوم الثلاثاء وكان هذا الرجل يعتاد أن يصوم يوم الاثنين والخميس، فهذا يتقدم رمضان بيوم، فهل هذا منهي عنه؟ المعنى في الحديث ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الرجل الذي كان يصوم يوما، أي اعتاد عليه أن يتطوع في يوم معين، وجاء شهر رمضان بعد هذا اليوم، فهذا الرجل يصوم والنهي لا يلحقه. ولذلك يقول الشيخ أو الحافظ في الفتح: وهذا هو المعتمد، يعني عدم تقدم أو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، وهذا هو المعتمد. قال: ولا يرد عليه صوم من اعتاد ذلك، لأنه قد أذن له فيه، وليس من الاستقبال في شيء. يعني من اعتاد صوم نفل قبل وجاء هذا اليوم قبل رمضان فهذا لا يدخل في النهي، وقال: ليس من الاستقبال في شيء، ويلحق به القضاء والنذر لوجوبهما. من كان عليه صوم قضاء أو قضاء صوم وقضاه قبل رمضان بيوم أو يومين، فهذا أيضا لا يلحقه النهي. وكذلك من نذر أن يصوم يوما، ربما نذر أن يصوم يوم الأحد أو يوم الاثنين، وجاء رمضان اليوم الذي بعده، فوجب عليه أن يصوم صيام النذر حتى ولو تقدم رمضان بيوم أو يومين. ذلك أن هذا الصوم من الواجبات، وليس أي القضاء والنذر من الواجبات، وليس فيه معنى استقبال رمضان بيوم أو يومين، لا يدخل في هذا المعنى. وبالتالي يكون معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين صياما لاستقبال رمضان على سبيل الاحتياط، واستثنى من ذلك من اعتاد صوما حتى ولو جاء قبل رمضان بيوم أو يومين، فهذا يصوم ما اعتاده، وألحق به العلماء القضاء والنذر لأنهما من الواجبات. وأما الحديث الذي بعده، حديث 175، المرقم في الكتاب 179، فنصه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له. هذا الحديث في وجوب الصيام برؤية الهلال، فيجب على من رأى الهلال أو أخبر برؤيته من شهود عدل، وخلاف بين العلماء في هل يكفي شاهد عدل واحد أم أكثر، على مسألة خلافية، لكن نقول الشهود أن يرى الهلال أو أن يخبر بشهود العدل برؤية الهلال، فهذا وجب عليه الصوم، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد الشهر يعني حضره وعلمه، علم بقدومه، وبالطبع أن يعلم بقدومه بأنه يراه أو يخبر أن الهلال قد ظهر. فالمقصود هنا إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا، فهذا يكون هلال دخول شهر رمضان، يجب الصيام برؤيته. وإذا رأيتموه فأفطروا، وهنا يجب الإفطار إذا رأينا هلال شهر شوال. هنا إذا رأيتموه أي الهلال، هلال شوال، فأفطروا، ذلك أنه لا يجوز صوم يوم العيد، يحرم ذلك. ولذلك يجب الفطر أيضا إذا رأى هلال شهر شوال. ولكن حال أن يغم، يعني تحدث غمامة فلا يرى ذلك، فيقدر له، يعني يعد له 30 يوما، لأن الهلال يحتمل أن يكون 29 ويحتمل أن يكون 30. ولكن إذا لم يرى الهلال لغمة فإنه يعد ويحسب، يحسب 30 يوما، لأنه لا يعلم هل كان 30 أو 29، فيعد 30. قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه قلنا أي الهلال، وهو عند الإسماعيلية بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا، هكذا مصرح به لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا، كذا أخرجه عبد الرزاق. وظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا. هنا قوله متى وجدت ليلا أو نهارا، يعني تعتمد الرؤية وتعتمد الرؤية النهارية، بمعنى أنه قد يرى الهلال في النهار فيجب صيام اليوم التالي لرؤية الهلال بعد هذا النهار، أو يرى ليلا فإذا رؤي الهلال ليلا وجب أن يصوم اليوم التالي لرؤية الهلال. يبقى سواء كانت الرؤية ليلية أو نهارية فإنه يجب الصيام بعدها. لا يقال لا تعتمد الرؤية النهارية وإنما لابد من الرؤية الليلية. يقول وظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا. يقول لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل. نعم، فلو كانت رؤية نهارية فلا يجب صيام النهار الذي حدث فيه الهلال أو رؤية فيه الهلال، إنما يجب صوم اليوم المستقبل، اليوم التالي ابتداء من الفجر الذي يأتي بعد الرؤية مباشرة، سواء كانت ليلية أو نهارية. يقول وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال، فيدخل فيه صوم الغم وغيرها. فطالما أننا نهينا عن صوم يوم أو يومين احتياطا قبل رؤية الهلال، فيجب الصوم الذي بعد صوم اليوم الذي بعد رؤية الهلال مباشرة. قوله فأقدروا له، يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره بالضم أو بالكسر، أقدره وأقدره، وقدرته وأقدرته، كل هذه ألفاظ كلها بمعنى واحد، قدرته وأقدرته وأقدره وأقدره، وهي من التقدير كما قال الخطابي رحمه الله، ومعناه عند الشافعية والحنفية وجمهور السلف والخلف فأقدروا له تمام 30 يوما، يعني عدوا له، عدوا له تمام 30 يوما. هذا معنى المسألة في هذا الحديث، مسألة الرؤية. طبعا مسألة الرؤية فيها كلام كثير، مثل هل يجب على كل أهل بلد أن يروا الهلال، أم إنه لو رآه البعض فإنه يصوم، يجب على الآخرين الصيام. هذه مسألة لم يطرح الشيخ هنا في هذا الكتاب، ولذلك يعني لم نتوسع فيها أكثر من ذلك. وجوب الصوم لرؤية الهلال، هلال رمضان، ووجوب الفطر لرؤية هلال شوال، وحال أن يغم، أي تغم الرؤية فلا نرى الهلال لغمامة أو خلافه، فهنا نقدر له، يعني نعد له 30 يوما. الحديث الذي بعده هو الحديث 176 المرقم في الكتاب 180، ونصه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا كلام عن السحور، ونتكلم عن السحور في مسألتين. المسألة الأولى حكم السحور، المسألة الثانية الوقت بين السحور والأذان. أما المسألة الأولى فهي حكم السحور، فقوله فإن في السحور بركة هذه تقرأ بضم السين وتقرأ بفتح السين، تسحروا فإن في السحور بركة، أو تسحروا فإن في السحور بركة، وذلك على معنيين: بفتح السين وضمها، قال في الفتح يعني الحافظ في الفتح، لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، تسحروا فإن في السحور بركة يعني الأجر والثواب، فيناسب الضم، لأن السحور يعني التسحر، مصدر من تسحر تسحر سحورا، ففعل السحور، ولذلك من يتسحر يكون له الأجر والثواب، فالبركة هنا بمعنى الأجر والثواب، فيناسب الضم لأنه مصدر، أو البركة كونه يقوي على الصوم، يعني السحور يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح. هذا معنى السحور، السحور يعني الأكل، أكلة السحر نفسها، الأكل نفسه، فهذا بمعنى فعل السحور تناوله، فيكون فيه الأجر والثواب. والبركة بمعنى التقوي على الصيام، فيكون السحور بمعنى الأكل الذي يأكله، مادة التسحر الأكل، فهذا يناسبه الفتح، السحور والسحور، مثل الوضوء والوضوء. الوضوء هو عملية التوضؤ، الوضوء هو ماء الوضوء، مادة الوضوء، فهنا نفس الشيء السحور والسحور. فإذا كانت بمعنى الأجر والثواب، البركة بمعنى الأجر والثواب، فيناسبها السحور بالضم، وإن كانت بمعنى التقوي على العبادة، على الطاعة، على الصيام في نهار رمضان، لأن من أكل تسحر قبل الفجر فإنه يتقوى على الصيام في نهار رمضان، ومن صام بلا تسحر فهو قد يضعف في ذلك، فتفوته هذه البركة، يعني التقوي على الطاعة. فإن كانت بمعنى البركة بمعنى التقوي على الطاعة، هذا يكون أنسب لها، يكون أنسب لها السحور بالفتح. وفيه دليل، يعني في هذا الحديث دليل على مشروعية التسحر، يعني أكل السحر أو أكلة السحور، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبه أو ندبية السحور، يعني أنه مندوب، يعني مستحب وليس واجبا، مندوب وليس بواجب، يبقى حكم السحور أنه مندوب، يعني من صام بلا سحور لم يحرم عليه ذلك، إنما فاته الند، فاتته البركة، فاته الخير، لكن يصح صيامه ولا إثم عليه. ومن مقويات الذهاب إلى مشروعية السحور، يعني ما يقوي هذا المعنى، أن الحكم هو المشروعية، ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون كما صرح بذلك حديث عمرو بن العاص. وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المؤمن من مأكل أو مشرب ولو جرعة من ماء، أي شيء يتناوله العبد طعاما أو شرابا وإن لم يجد فجرعة ماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عمرو بن العاص، إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني هذه تفرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، لأن الكتاب كانوا لا يتسحرون، كانوا يفطرون ويبقون يأكلون ويشربون، فإذا نام الرجل لا يجوز له أن يقوم وأن يأكل مرة أخرى، وإنما يواصل الصيام بلا سحور. أما نحن فلنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى ولو نمنا عن هذا السحور عن هذا الأكل فاستيقظنا مرة أخرى فإنه لنا أن نتسحر، بل يندب لنا أن نتسحر. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذه المسألة الأولى، حكم التسحر أو السحور، تناول السحور أو أكلة السحر. أما المسألة الثانية، متى يتسحر العبد؟ ما هو الوقت الأنسب شرعا، الوقت الأفضل؟ لا شك أن الليل كله أو من الليل كله يجوز أن يتسحر العبد، لأنه إن كان يجوز له أن يصوم بدون سحور فمما لا شك فيه أنه إن تسحر في أي وقت من الليل حدث به الفضل، فضل التسحر. ولكن هناك وقت أفضل، كلما اقتربنا من وقت الفجر كلما كان ذلك أفضل، لأنه يساعد العبد على التقوي على الطاعة. ولذلك يستحب تأخير السحور إلى آخر الليل، يعني إلى ما قبل أذان الفجر بوقت ليس بالكثير، ليس بالبعيد، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. حديث آخر. فهذا في الحديث الذي بعد الذي قرأناه، وهو الحديث 177 المرقم في الكتاب 181، ونصه عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني بعدما تسحروا قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية يعني قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، هذا وقت يسير. وهو موضح أيضا في حديث زيد بن ثابت عند الشيخين أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. إذن هذا هو الوقت، يعني الوقت الأفضل الأقرب إلى الفجر أن يتسحر العبد، وبينه وبين الفجر تقريبا قدر 50 آية. يعني يمكن أن يقرأ العبد الخمسين آية في 10 دقائق مثلا، فينتهي من أكله وبينه وبين الصلاة وقت يسير حتى يكون أقرب إلى تقصير وقت الصيام ما استطاع، والتقوي على أدائه أي أداء الصيام ما استطاع. هناك مسألة أخرى من مسائل الصيام أوردها الشيخ في هذا الحديث، وهو الحديث 178 المرقم في الكتاب 182، ونصه عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، وهو جنب من أهله يعني من جماع أهله، ثم يغتسل ويصوم، بمعنى أنه كان يتسحر وهو جنب، وكان يؤذن الفجر وهو جنب، ويغتسل ويدخل في الصلاة. فحينئذ إذا أذن للصلاة، لصلاة الفجر، وهو لا زال على جنابة، دخل في وقت الصيام وهو في جنابة، وكانت هذه الجنابة سببها جماع أهله. فهذه المسألة أو هذا الحديث يبين لنا أن الجنابة لا تؤثر في الصيام طالما أنها كانت قبل الصيام، وأن العبد لو جامع أهله قبل بداية الصيام ثم كان جنبا حتى اغتسل بعد دخول وقت الصيام فهذا لا يضره، بمعنى أن يبدأ الصيام وكان قبله في حالة جنابة كما في الحديث. وحديث الباب يعني هذا الذي قرأناه وغيره استدل بها أي بهذه الأحاديث كلها، فهناك أكثر من حديث في هذا المعنى، حديث عائشة، حديث أم سلمة، هناك أكثر من حديث استدل بها من قال إن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، فربما كانت عن احتلام مثلا، يعني نام فاحتلم ثم أذن للفجر وقام بعد الفجر واغتسل وصلى، فهذا دخل في وقت الصيام وهو جنب سواء من جماع أو من احتلام، أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور، يعني صومه صحيح، إلى صحة صيامه ذهب الجمهور. وجزم النووي رحمه الله بأنه استقر الإجماع على ذلك، وقال ابن دقيق العيد إنه صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. إذن هذا هو القول في مسألة من أصبح جنبا من جماع أو غيره فشرع في الصيام فصيامه صحيح، يعني لا يشترط أن يغتسل قبل بداية الصيام حتى يصح صومه، إنما تقريبا إجماع أو كالإجماع أنه يجوز أن يبدأ الصيام وهو جنب، لكن لا أن يجامع في وقت الصيام، فهذه مسألة أخرى ستعرض لنا إن شاء الله عز وجل ونتعرض للحديث عنها. هذه مسألة. وأما المسألة الأخرى في الحديث الذي بعده فعن أبي هريرة، الحديث 79 المرقم في الكتاب 183، فنصه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حكم صيام من نسي وأكل أو شرب وهو صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا يتم صومه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، إنما أطعمه الله تعالى وسقاه. وقد ذهب الجمهور إلى أن الناس لا شيء عليه لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالنسيان ليس من كسب القلوب، وهذا أيضا موافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه. فالمصلي لو أكل ناسيا صحت صلاته، ولكن لو أكل عامدا بطلت صلاته. فقالوا أي الجمهور: من أكل ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك وابن أبي ليلى: إن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء. هذا كلام الإمام مالك وابن أبي ليلى، قال: إن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء. واعتذر بعض المالكية عن هذا الحديث الذي ذكرناه بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة. ولا شك أن هذا اعتذار باطل، لا نستطيع أن نقول عن حديث صحيح أن هذا خبر واحد، ولا نستطيع أن نأخذ به في العقائد ولا في الأحكام ولا. إذن سوف نترك أكثر الأحاديث التي وردت بها الأحكام الشرعية. هذا كلام يرد، هذا كلام يرد. والحديث قاعدة مستقلة في الصيام، يعني الحديث هذا ثبت لنا قاعدة في الصيام، هي قاعدة عامة في الأحكام كلها، ولكنه ذكرها في الصيام، يعني توافق القاعدة العامة أن الناس لا شيء عليه، وإنما العامد هو الذي عليه إما فساد العمل وإما إثم الفعل وإما كلاهما معا. المهم أن المؤاخذ هو العامد وليس الناسي، فالنسيان لا يترتب عليه شيء. ولذلك من أكل أو شرب ناسيا هذا من مفسدات الصيام، لكن إذا كان ناسيا فلا يفسد الصيام. الأكل والشرب من مفسدات ومبطلات الصيام، هذا على الذاكر العامد. أما الناسي فلا يفسد صومه، إنما مجرد أن يتذكر يرجع إلى صومه مرة أخرى، ويحمد الله عز وجل فقد أطعمه وسقاه. هناك مسألة أخرى: من أفسد صومه بجماع. هذه مشكلة، من أفسد صومه بجماع، أي في نهاية رمضان، لأنه لو جامع قبل الصيام، قبل بدء الصيام جامع من الليل فلا شيء عليه. وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الصيام أحيانا وهو جنب من أهله، يعني من جماع أهله، لأن الجماع كان يقع في الليل. ولكن أن يقع الجماع في النهار فهذه هي المشكلة. ولذلك وردت في هذا الحديث، حديث 180 المرقم في الكتاب 184، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. إذن هذه الرواية توضح أنه كان صياما في رمضان، يعني صيام الفريضة، لأنه لو وقع على أهلي في صيام نافلة لا بأس أن ينقض النافلة، لا بأس بذلك، لأن المتنفل أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، المتنفل لا شيء عليه، لكن المفترض هو الذي عليه الشيء. يقول وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ عندك عبد تعتقه؟ تستطيع أن تشتري عبدا فتعتقه؟ لأن الكفارة، هذه الكفارة هي كفارة الظهار، كفارة الظهار الواردة في الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار، فكفارة من واقع امرأته في نهار رمضان هي نفسها كفارة الظهار. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله عن العتق، هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هكذا الانتقال من الأولى إلى الثانية، يعني لابد من تحقق الأولى، فإن لم توجد فالثانية، فإن لم توجد فالثالثة، يعني لا يبدأ بالأخير ثم الأول، لا، إنما هكذا الأول ثم الأخير. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق يعني مكيال كما يقولون قفة أو خلافه من الشيء الذي يوضع فيه التمر، بعرق فيه تمر. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذه فتصدق بها، لأن لم يجد رقبة فيطعم 60 مسكينا. فهذا الكم من التمر الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يكفي لإطعام 60 مسكينا، فدفعه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم به 60 مسكينا. قال خذ هذه فتصدق به، خذ هذا فتصدق به، يعني هذا العرق من التمر، هذا المكيال من التمر تصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، يعني هل أتصدق على، ما في أحد أفقر مني، المتصدق يصدق على من هو أفقر منه. فالرجل يقول يعني أنا أفقر الناس، ما هناك أفقر مني أتصدق عليه، على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، لابتيها عن حرتي المدينة من أولها إلى آخرها، فالحرة هي المكان الذي فيه الصخر، فالمدينة في أولها صخر، الحرة الأولى والحرة الثانية من الناحية الأخرى فيها صخر، فيقول ما بين لابتيها يعني حرتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني أنا أفقر الناس في المدينة كلها، ما في أحد أفقر مني حتى أتصدق عليه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل هلكت. كلمة هلكت تطلق على من وقع في صيام الفريضة وليس صيام النافلة كما قلنا، لأن صيام النافلة المتنفل أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، لكن صائم الفريضة هو الذي يجب عليه أن يتم ليس أمير نفسه، فكان في رمضان. فكلمة هلكت يعني وقعت في الهلكة، ولذلك هذا اللفظ استدل به أو استدل به هذا اللفظ على أنه كان عامدا، لأنه لو كان ناسيا ما يكون هلك، إنما كلمة هلكت يعني وقعت عامدا. احنا قلنا الناسي لا شيء عليه في أي شيء، وإن كان النسيان في مسألة الجماع هذه مستبعدة، لكن على أي حال لو وقع ذلك نسيانا ما كان الرجل يقول هلكت لأنه ناس. ولكن قوله هلكت استدل به على أنه كان عامدا، لأن الهلاك مجاز عن الصيام المؤدي إلى ذلك، الصيام اللي يؤدي إلى الهلكة هذا يطلق عليه هلكة، يعني عصيت فأدى بي صيامي إلى الهلكة، فكأنه يقول عصيت، فيكون عصى إذا خالف بشيء يفسد الصوم عمدا، وكان هذا هو الجماع، فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازا. الهلكة التي تأتي بعد إفساد الصوم هي الإثم الذي يهلك صاحبه، يعني يلقيه في النار، هذا متوقع كالواقع مجازا، مجازا هو كالواقع كالذي وقع كأنه دخل النار، فلا يكون الحديث فلا يكون في الحديث حجة على الكفارة على الناس، لأن البادي من الحديث أنه كان عامدا وبه قال الجمهور، يعني هذا الكلام قال به جمهور أهل العلم. وقال أحمد وبعض المالكية، هذا استثناء من الكلام السابق أو خروجا عليه، قال أحمد وبعض المالكية إنها تجب على الناس، يعني أوجبوها على الناس مخالفين لذلك قول الجمهور، واستدلوا بتركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال وهو ينزل منزلة العموم، يعني مثلا لم يقل له أنت كنت عامدا أم كنت ناسيا، فقالوا طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل إذن الحكم عام للعامد والناسي. قال في الفتح يعني الإمام ابن حجر رحمه الله: والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت، يعني هلكت واحترقت يكفي أنه تبين، هذا يكفي في بيان أنه كان عامدا. يقول في الفتح رحمه الله الحافظ: وأيضا وقوع الناس في الجماع في نهار رمضان غاية البعد، يعني مسألة مستبعدة أن يكون ناسيا وهو يجامع، وإلا حتى لو كان هو ناسيا فامرأته تذكره فيتذكر، لكن الجماع لا يكون وحده، ولذلك يتوقع أن تذكره امرأته، فهذا غاية في البعد، ولذلك الأقرب أن يكون عامدا. قوله وقعت على امرأتي في رواية أخرى، يعني أن رجلا أفطر في رمضان، وبهذا استدلت المالكية على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره. المالكية قالوا الكفارة تجب على من جامع أفطر بالجماع أو بالطعام والشراب عامل، استدلوا بالرواية التي فيها أن رجلا أفطر في رمضان بدون بيان الجماع ولا غيره أنها تجب على كل من أفطر ولا تخص من أفطر بجماع، ولكن الجمهور حملوا المطلق على المقيد، هذه رواية مطلقة وتلك رواية مقيدة، أنه وقع أهله في هذه الروايات بيّن أنه وقع أهله، وليس أنه أفطر بطعام أو شراب. ولذلك الجمهور حمل المطلق على المقيد من الروايات المطلقة على الروايات المقيدة، وقالوا لا كفارة إلا في الجماع، يعني من أكل أو شرب أو شرب، من أفطر بطعام أو شراب عامدا في نهار رمضان قالوا عليه القضاء وليس الكفارة. هذا كلام الجمهور، لأن الكفارة فقط في الإفطار عمدا بالجماع في نهار رمضان، ولذلك الجمهور قالوا أن هذا فقط الذي فيه الكفارة، بينما المالكية عمموا قالوا لا بل كل الإفطار سواء بجماع أو غيره. وأما قوله رقبة، يعني هل عندك رقبة؟ هل تملك رقبة؟ استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة، يعني يجوز أن يعتق رقبة كافرة أو رقبة مؤمنة، لأنه لم يبين الرقبة، إلا أنه أجيب عن ذلك لأنه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل، وبه قال الجمهور. يعني إذا كان في كفارة القتل قال الله عز وجل رقبة مؤمنة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن إلى أقل فتحرير رقبة مؤمنة، قال تحرير رقبة مؤمنة، فبين الله عز وجل أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، هذا في آية القتل. بينما هنا لم يبين، فحمل الجمهور الرقبة هنا على أنها رقبة مؤمنة بخلاف الحنفية أو الأحناف الذين قالوا بأنها رقبة مؤمنة أو كافرة. وأما قوله 60 مسكينا، يعني تطعم 60 مسكين، قال ابن دقيق العيد رحمه الله أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام مثلا. يعني 60، يعني لازم تطعم 60 بالعدد، يعني لو قلت 6 مساكين أعطيتهم كل واحد منهم طعام 10 أيام، إذا 6 مساكين في 10 ب60 مثلا، قالوا هذا لا يكون أطعم 60 مسكينا، لأنه لم يقل 60 مسكينا بل قال 60 مسكينا، فلا بد عندهم العدد. وبه قال الجمهور، بينما قالت الأحناف إنه لو أطعم الجميع، يعني جميع الطعام 60 مسكين الطعام كله لمسكين واحد في 60 يوما، يعني لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما فقد أطعم 60 مسكينا، الأحناف يقولون هذا يكفي وينطبق عليه إطعام 60 مسكينا، بينما الجمهور يقولون أنه لا يكفي، ويدل على قولهم قول على قولهم قوله فأطعمه أهلك، يعني في الحديث فأطعمه أهلك، الأحناف يستدلون على أنه أهله، من أهله؟ أهل بيته، وربما أهل بيته لن يكونوا 60، يكون امرأته أولاده أحد يجب عليه نفقتهم، فسيكونون عددا لا يصل إلى 60 بحال من الأحوال، فإنه يطعمهم بالتكرار فيحل محل 60. وفي ذلك أيضا دليل على أن الكفارة تجب بالجماع، خلافا لمن شذ فقال لا تجب، يعني البعض شذ قال الكفارة لا تجب بالجماع، بينما الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة بالجماع، بينما هؤلاء شذ البعض فقالوا لا تجب. هؤلاء استندوا إلى أنها لو كانت واجبة لما سقطت بالإعسار كما في الحديث، الرجل معسر 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 ليس عنده كذا وليس عنده كذا وليس عنده كذا، بل هو حينما أتي له بعرق التمر لم يجد أفقر من أطعم به أهله، فقالوا أنه سقطت عنه بالإعسار، ف فقالوا لو كان واجبا لما سقط بالآثار. وفيها أيضا دليل على أنه يجزئ التكفير بكل واحدة من الثلاثة الخصال، يعني بعتق الرقبة أو بإطعام الستين مسكين أو بصوم، أو بصوم 60 يوما أو بإطعام 60 مسكين. وروي عن مالك أنه لا يجزئ إلا الإطعام، هذا قول عند مالك، الحديث يرد عليه. وظاهر الحديث أنه لا يجزئ التكفير بغير هذه الثلاثة، يعني التكفير لابد أن يكون إما بعتق رقبة أو بصيام 60 يوما أو بإطعام 60 مسكينا، يعني لا يجزئ غير هذا، يعني الكسوة مثلا أو الصدقة أو خلافه لا تجزئ، لابد أن تأتي هذه الأشياء كما هي، الأولى فإن لم تكن فالثانية، فإن لم تكن فالثالثة. أما قوله تصدق بهذا، استدل به وبما قبله، أو استدل به وبما قبله من قال إن الكفارة تجب على الرجل فقط، يعني لا تجب على المرأة، رغم أن الرجل واقع امرأته. فالرجل جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفته في امرأته إنما أفتاه في نفسه، فقالوا هذا الحديث يدل على أن الكفارة تجب على الرجل فقط، وهذا قول الأوزاعي وهو أصح، الأصح في من قولي الشافعي أيضا، الأوزاعي والشافعي قال أنها لا تجب على المرأة وإنما تجب على الرجل، وقال الجمهور تجب على المرأة، تجب على المرأة، ولكن الجمهور اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قال تجب على الحرة دون الأمة، لأن الأمة مجبرة على ذلك، إذا واقعها سيدها لا تستطيع أن تمتنع، بينما الحرة لها أن تمتنع. وفرقوا بين المطاوعة والمكرهة، يعني التي طاوعت زوجها برغبتها أو التي أكرهها زوجها على ذلك، فقالوا عن المطاوعة أن عليها الكفارة وأن المكرهة ليست عليها كفارة، على خلاف بين الجمهور الذين قالوا تجب على المرأة، فاختلفوا في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة، وهل هي عليها أو على الرجل، يعني هل المرأة هي التي تؤدي هذه الكفارة أو الرجل هو الذي يؤدي الكفارة، لأن المرأة ملزمة من الرجل، وبالتالي المرأة من المفترض ألا يكون عندها مال مثلا، فهل الرجل يكفر عن نفسه وعن امرأته، يعني اختلفوا أيضا هل هي على المرأة في مالها أو على الرجل هو الذي يؤدي عنها الكفارة. قوله فهل على أفقر منا، يعني أنا أتصدق وفي أفقر منا، هذا يدل على أنه فهم من الأمر له بالتصدق أن يكون المتصدق عليه فقيرا، فلا يجوز التصدق على غني، إنما التصدق لابد أن يكون على فقير. وأما قوله فأطعمه أهلك، استدل به أو استدل به على سقوط الكفارة بالإعصار، يعني هو معصر، حتى إذا وجد الكفارة لم يكن عند أهله طعام، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه أهله، فقال أطعمه أهلك، لأنه حتى يجد هذا الطعام لأهله ولا يجد طعاما للكفارة، فهذا في حالة إعصار، فاستدل به على سقوط الكفارة بالإعصار لما تقرر من أنها لا تصرف في النفس والعيال، أي الكفارة لا تصرف في النفس والعيال إنما تصرف على الفقراء، فأطعمه أهلك لا يعني أنه تصدق على أهله. ولم يبين له صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يسار، لم يقل له أطعمه أهلك، وإذا تيسر لك الأمر فتصدق، لا لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، معناه أنها سقطت عنه بالإعصار، وهو أحد قولي الشافعي. قال الجمهور لا تسقط بالإعصار، قالوا وليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر، بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. هذا خلاف بين العلماء، هل تسقط بالآثار أو لا تسقط؟ الجمهور على أنها لا تسقط، بل الشافعي في أحد قوليه أنها تسقط بالآثار. أما القضاء، هذا كله كان كلام عن الكفارة، أي الكفارة على من واقع امرأته في نهار رمضان، وهذه المسائل المتعلقة بالكفارة. فما عن قضاء اليوم؟ هو بذلك أفطر هذا اليوم، فهل يقضي هذا اليوم وعليه الكفارة، أم الكفارة فقط دون القضاء لا يقضي اليوم؟ في رواية لهذا الحديث عند ابن ماجة وأبي داود قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال وصم يوما مكانه، يعني بين له الكفارة وبين له القضاء، فقال وصم يوما مكانه، يعني مكان اليوم الذي جامع فيه. وقد حكي عن الشافعي أنه لا يجب عليه القضاء، هذا قول عن الشافعي، واستدل له بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء. طبعا يجاب عن هذا الكلام بأن عدم الذكر له في الصحيحين لا يستلزم العدم، وقد ثبت عندهم أو عند غيرهم غير الصحيحين. وظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية، يعني ليس بالضرورة أن يأتي الحديث في الصحيحين أو الزيادة في الصحيحين حتى تجب، إنما لو جاءت في غير الصحيحين فهي زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة وتثبت بها الأحكام، وليس بالضرورة أن توجد في الصحيحين. وأيضا ظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية، يعني لا يجب القضاء فورا بعد رمضان مباشرة، لا، بل يجوز له أن يرجئ هذا القضاء إما في شوال وإما بعد شوال، فلم يشترط الفورية. بقيت هناك مسألة من المسائل نقف عندها إن شاء الله عز وجل. الباب الذي ذكره الشيخ بعد ذلك باب الصوم في السفر وغيره، يعني فيه مسائل عن الصوم في السفر وفيها مسائل غير الصوم في السفر. نكتفي بالكلام في مسائل الصوم في السفر، وننهي بها لقاء اليوم إن شاء الله عز وجل. وقد أورد الشيخ في الصوم في السفر هذه الأحاديث، من الحديث 181 المرقم في الكتاب 185، ونصه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر، وكان كثير الصيام، يعني كان يصوم كثيرا نفلا، لكنه سأل أأصوم في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هل هذا السؤال، هذا سؤال حمزة هذا عن صوم الفريضة أو صوم النافلة؟ هذا نتبينه إن شاء الله في الكلام في هذه المسألة، عن هذه المسألة. حديث 182 المرقم في الكتاب 186، ونصه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني لا يعيب أحد آخر، لا يقول هذا الصائم للمفطر أنت مفطر فيعيره بذلك، ولا يعيب المفطر على الصائم فيقول أنت صائم في السفر فيعيره بذلك، لم يحدث ذلك. الحديث الذي بعده حديث 183 المرقم في الكتاب 187، ونصه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، هنا بين في شهر رمضان، يعني كان صوم فريضة في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قيل أن هذا السفر كان سفر فتح مكة، لأن عبد الله بن رواحة كان قبل فتح مكة، لأن عبد الله بن رواحة لم يشهد فتح مكة، كان قد استشهد قبلها في غزوة مؤتة. الثلاثة الذين استشهدوا في غزوة مؤتة. الحديث الذي بعده حديث 184 المرقم في كتاب 188، ونصه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. والحديث الأخير حديث 185 المرقم في الكتاب 189، ونصه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام، يعني تعبوا وسقطوا من الصوم. وقام المفطرون فضربوا الأبنية، يعني نصبوا الخيام وسقوا الركاب، يعني سقوا الركوبات وقاموا بالأعمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني ليس الذين صاموا فلم يستطيعوا أن يعملوا شيئا هم الأفضل، بل الأفضل الذين أفطروا فكانت عندهم القوة التي يقضون بها حاجات القوم، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فهؤلاء ذهبوا بالأجر، يعني هم الذين أجروا أكثر من الذين صاموا في السفر. هذه المجموعة من الأحاديث مفصل في هذه المسألة بالآتي، أي مسألة الصوم في السفر مفصل بالآتي. حديث عائشة في سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي، الحديث الأول في الصوم في السفر، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع صوم رمضان في السفر. قال الحافظ، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، يعني حديث عائشة هذا، لكن في رواية لمسلم أنه أجاب بقوله: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة وليس النافلة، ذلك أن النافلة لا يسأل فيها، النافلة المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، لكن السؤال هنا عن صيام الفريضة، لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب، يعني ليس في مقابل ما هو مستحب. وقوله في شهر رمضان في حديث أبي الدرداء في رواية مسلم، يتم المراد من الاستدلال، هذا يتمم لنا المراد من الاستدلال أنه كان في شهر رمضان وكان صيام فريضة. ويتوجه به الرد على ابن حزم رحمه الله، حيث زعم أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون الصوم تطوعا. قلنا الأحاديث التي صرحت بالرخصة تكون في مقابل العزيمة الواجب. وحديث أبي الدرداء الذي صرح لأنه من شهر رمضان، هذا أيضا مصرح بأنه صيام الفريضة. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس من البر الصوم في السفر، فهذا كان له سبب في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أشار البخاري إلى أن السبب في قول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة هو ما ذكر من المشقة التي حصلت للرجل الذي ظلل عليه، وفي ذلك دليل على أن الصيام في السفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة. يعني قد يظن البعض أن الصوم في السفر أفضل ولو كان بمشقة، نقول لا، إذا كان يشق عليه فليس من البر، ولكن إذا كان يطيقه فلا بأس، لكن إذا كان لا يطيقه فهذا أشق على نفسه ظنا أن هذا أفضل من الفطر، فلا الفطر أفضل من الصوم ولا الصوم أفضل من الفطر، فمن قدر على شيء كان أفضل له، إذا قدر على الصوم فلا بأس، وإذا لم يقدر فلا يصوم لأن الصوم ليس أفضل له حينئذ. ولذلك قوله ليس من البر يعني لم يكن بيانا مطلقا، إنما كان بيانا له سبب مسبب، أن هذا العمل الصوم الذي تحصل به المشقة إلى هذه الدرجة ليس برا، الفطر أفضل منه، ولكن ليس معنى ذلك أن دائما يكون الفطر أفضل من الصوم، لا، ربما يستطيع عبد الصوم بلا مشقة فلا يكون هذا نافيا للبر. وقد اختلف السلف في هذه المسألة، يعني صوم رمضان في السفر، هذه المسألة مسألة صوم رمضان في السفر، فقالت طائفة لا يجزئ الصوم عن الفرض، يعني من صام في السفر يعيد يقضي مكانه في الحضر، هذه أقوال، قالت طائفة لا يجزئ الصوم عن الفرض، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر في الحجر قضاؤه في الحضر، وهو قول بعض الظاهرية. قال في الفتح الحافظ رحمه الله وحكي عن عمرو عن عمر وابن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري والنخعي وغيرهم انتهى. احتجوا يعني لهذا القول بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني حملوا هذا القول على من كان منكم مريضا أو على سفر سواء صام أو لم يصم فعدة من أيام أخر، حملوا المعنى على هذا. قالوا لأن ظاهر قوله فعدة أي فالواجب عليه عدة، أي يجب عليه العدة صام أو لم يصم. الجمهور قالوا لا، تأولوا هذا لأن التقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فتقدير أنه فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذا تأول الجمهور وهذا هو الأرجح إن شاء الله عز وجل. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام في درس الفقه إن شاء الله، يعني 5 أو 10 دقائق ونبدأ في درس التفسير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.